بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 82 من دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن رجب رحمه الله، ولازلنا في كتاب الصلاة. نعم.
بسم الله والصلاة والسلام، بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين جميعا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه النفيس بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت باب صفة الصلاة: فضل صلاة التطوع. قال رحمه الله تعالى عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله تعالى عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سل. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك يا رسول الله. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم.
رواه مسلم. هذا الحديث الأول في هذا الباب، باب صلاة التطوع. وصلاة التطوع مركب إضافي، يعني من مضاف ومضاف إليه، من إضافة الشيء إلى نوعه، لأن الصلاة قد تكون فرضا وقد تكون تطوعا. فصلاة التطوع إضافة الصلاة إلى نوع التطوع، إلى نوع التطوع. والتطوع في لغة العرب تكلف الطاعة، تبرع بما لا يلزم من الخير أو الزيادة التي ليست لازمة، هذا تسمى تطوع في لسان العرب. تكلف الطاعة، تبرع بما لا يلزم من الخير، الزيادة التي ليست لازمة وليست واجبة. ولا يقال تطوع إلا في باب الخير والبر. أما التطوع في اصطلاح العلماء فهي كل طاعة ليست بواجبة، كل طاعة ليست بفريضة وليست بواجبة فهي تطوع. والمراد بقول ليست واجبة أي بحق الإسلام، الصلوات الخمس الواجبة مثلا، وإلا فقد تكون صلاة التطوع واجبة بأسبابها. صلاة التطوع أصلها ليست واجبة وليست فرض، ولكن إذا وجدت بعض الأسباب صارت فرضا لوجود هذه الأسباب، كدخول المسجد سبب لوجوب تحية المسجد، دخول المسجد وإرادة الجلوس في هذا المسجد سبب لوجوب تحية المسجد، ولا هي ليست واجبة. فمن لم يرد الجلوس في المسجد لا تجب عليه هذه الصلاة، لكن إذا أراد الجلوس في المسجد وجبت عليه تحية المسجد، فصار التطوع واجبا هنا للسبب. وكذلك وجوب الوفاء بالنذر سبب لوجوب الصلاة المنذورة. واحد قال نذرا لله عز وجل أن أصلي ركعتين، إذا صار كذا، فالركعتان أصلهما نافلة لكنه نذر، فالنذر سبب لوجوب هاتين الركعتين عليه، لأنه يجب عليه وجوب، يجب عليه الوفاء بالنذر، فصار سببا لوجوب الصلاة المنذورة. لكن الأصل إذا قيل صلاة تطوع فمعناها صلاة ليست بواجبة في حق الإسلام، كالصلوات الخمس المفروضة الواجبة في اليوم والليلة، هذه واجبة ومفروضة بحق الإسلام لأنها من أركان الإسلام. الحكمة من مشروعية التطوع في العبادات كالصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة فيها ما هو واجب وفيها ما هو تطوع. فمشروعية التطوع في هذه العبادات، الحكمة من هذه المشروعية، جمع أهل العلم بعض الحكم من مشروعية التطوع. قالوا: جبر ما قد يكون في أداء الفريضة من خلل وتقصير، فإن الفرائض يعتريها النقص إما في شروطها أو أركانها أو واجباتها، وقد دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم الصلاة. يقول ربنا جل وعز لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئا. قال الله عز وجل: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم. والحديث صحيح، رواه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي. فهذا الحديث دل على أن التطوع في مختلف العبادات يجبر النقص في الفرائض، فإذا نقص العبد من صلاته المفروضة ينظر في صلاة النافلة، صلاة التطوع، ويكمل النقص. وهكذا أيضا إذا أيضا أخل بصيام الفريضة أيضا ينظر إلى صيام النافلة، وهكذا إذا أخل بالصدقة الواجبة عليه فينظر في الصدقة التطوع. فيتم له فريضته الناقصة من تطوعه، كما قال الله عز وجل هنا في الحديث القدسي: أتم لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم، على هذا. كذلك في الحج، في العمرة، وكل فريضة ظهر نقص فيها يوم القيامة يكمل من النافلة. وهذا من الحكمة من مشروعية التطوع، من رحمة الله عز وجل أن شرع لنا التطوع في الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وغيرها من الواجبات والفرائض. أيضا من الحكم من مشروعية التطوع تهيئة المسلم للترقي في درجات القرب من الله تعالى، حتى يصل إلى درجة محبة الله عز وجل له. وقد جاء في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: ما تقرب إلي عبدي بأفضل مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والحديث في صحيح الإمام البخاري. إذن المسلم إذا أراد الترقي في درجات القرب من الله عز وجل يكثر من النوافل، يتقرب إلى الله عز وجل بالتطوع في الصلاة والصيام والصدقة وغيرها مما جاء الدليل عليه أنه قربة إلى الله عز وجل، فيكثر من التطوع ليترقى في الإيمان وفي الدرجة من القرب من الله عز وجل. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، تطوعات، حتى أحبه. فكثرة النوافل، كثرة التطوع تكون سببا لمحبة الله عز وجل لهذا العبد. وأيضا من الحكم من مشروعية التطوع ومن فوائد صلاة التطوع ما ذكره الشاطبي رحمه الله من أن المندوبات تطوعات بمنزلة الحماء والحارس للواجبات، إذ هي رياضة للنفس يستدعي القيام بها أداء الفرائض، فمن أدى النوافل فإنه لا محالة يؤدي الواجب، ومن قصر في أداء النوافل فهو عرضة لأن يقصر في أداء الواجبات. ذكر ذلك في كتاب الموافقات شاطبي رحمه الله في الموافقات في المجلد الأول صفحة 151، وهذا أمر واضح ومجرب أن الإنسان الذي يتعود على التطوع يسهل عليه الواجب وأداء الفرض الذي عليه. فالإكثار من التطوع في الصلاة وفي غيرها فيه حماية وحراسة للواجبات والفرائض. أيضا من الحكم المشروعية التطوع تحصيل الثواب والأجر المرتب على فعل الصلوات كما دلت السنة على ذلك، وستأتي الأحاديث في فضل صلوات التطوع وأنها تكون سبب لدخول الجنة وفي رفع الدرجات وفي تكفير السيئات. فهذا من الحكم في مشروعية التطوع. وهكذا أيضا من الحكم توطين النفس، تمرينها على العبادة لتعتاد على ذلك ويسهل عليها فعل الطاعة فتلتذ بها، يحصل لها الخشوع والخضوع، تسهل عليه الفرائض، تتهيأ لها النفس. وهكذا العناية بالنوافل أيضا التطوعات من أعظم الأسباب في صلاح القلب واستقامته وطهارته، وبذلك تصلح أموره، تستقيم أحوال هذا العبد الذي يعتني بالنوافل ويكثر من التطوعات. أيضا فيه شغل للوقت بأفضل الطاعات وأجل القربات وهي الصلاة، فالإكثار من الصلوات والنوافل في شغل الوقت في طاعة الله عز وجل، بل في أفضل الطاعات وهي الصلاة أجل القربات عمود الدين. كذلك أيضا من الحكم من مشروعية التطوع الاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم بأداء النوافل، كذا الاقتداء أيضا بالسابقين المقربين من سلف هذه الأمة وأئمتها الذين هم في أعلى المراتب عند الله تعالى. فالاقتداء بالسنة والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أداء هذا التطوع أيضا من الحكم في من مشروعية التطوع. وهنا مسألة تتعلق بالتطوع، فبالاستقراء تبين أن التطوع في الصلاة أربعة أقسام. التطوع في الصلاة أربعة أقسام: تطوع مقيد بالصلوات المفروضة كالرواتب، الرواتب القبلية والبعدية للصلوات المفروضة، تأتي في الأحاديث في أول شرحنا في درسنا اليوم في قبلية الصبح، قبلية الظهر وبعدية الظهر، وهكذا بعدية المغرب وبعدية العشاء. تطوع مقيد بالصلوات المفروضة، هذا الأول. القسم الثاني: تطوع مقيد بوقت كصلاة الضحى، صلاة الضحى ركعتان أو أربع أو ثمان أو 12 ركعة، هذه تطوع مقيد بصلاة الضحى في وقت الضحى، فهذا التطوع مقيد بوقت ينتهي وقت هذه الصلاة فلا تصلى. وهكذا صلاة الوتر من بعد العشاء إلى طلوع الفجر، تطوع مقيد بوقت. الثالث من أقسام التطوع في الصلاة: تطوع مقيد بسبب، مثل ما ذكرنا تحية المسجد وهي واجبة لمن أراد أن يجلس في المسجد، أما من لم يرد الجلوس دخل المسجد وبقي واقفا إلى أن أقيمت الصلاة فهي لا تجب عليه. فتطوع مقيد بسبب، سبب هو الجلوس، الرغبة في الجلوس. إذا دخل أحدكم المسجد وأراد أن يجلس فليركع ركعتين، وأراد أن يجلس فليركع ركعتين، فهذا التطوع مقيد بسبب كتحية المسجد ركعتي الوضوء، ركعتان سنة الوضوء، إذا توضأ يصليها. ما هو السبب للركعتين؟ هو الوضوء، فتطوع مقيد بسبب. وهكذا ركعتان الطواف أيضا مقيدة بالطواف، ركعتان سنة الطواف بعد سبعة أشواط حول الكعبة يستحب صلاة ركعتين، هذا تطوع مقيد بسبب، السبب هو الطواف. القسم الرابع من التطوع في الصلاة تطوع مطلق، لا يتقيد بفرض ولا وقت ولا سبب، ويكون في غير أوقات النهي عن الصلاة، تطوع مطلق، رغب أن يصلي يقوم ويصلي ركعتين أربع عشر عشرين ثلاثين ركعة، هذا وقت مباح ليس وقت نهي، فهذا تطوع مطلق. ليس مطلق؟ لأنه لا يتقيد بفرض، لا يكون بعد الصلاة المفروضة أو قبلها، كذلك أيضا لا يتقيد بوقت، كذلك لا يتقيد بسبب، ويكون في غير أوقات النهي، وهذا وقته أوسع الأوقات تطوع. متى ما أراد المسلم أن يتقرب إلى الله ويصلي ينظر هذا وقت نهي ولا لا، فإذا كان ليس وقت نهي يقوم ويصلي، يصلي ما شاء من الصلوات، إذا كان وقت نهي لا، لا يصلي، لا يجوز له تطوع المطلق. فهذه أربعة أقسام للتطوع: تطوع مقيد بالصلوات المفروضة، تطوع مقيد بوقت كصلاة الضحى، تطوع مقيد بسبب كسنة الوضوء، تطوع مطلق لا يتقيد بفرض ولا وقت ولا سبب، ويكون في غير أوقات النهي عن الصلاة. الحديث الأول الذي قرأه أخوكم هو حديث ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه، أبو فراس، صحب النبي صلى الله عليه وسلم قديما، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم حضرا وسفرا، وكان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان من أهل الصفة من الفقراء الذين يسكنون في المسجد النبوي رضي الله عنه، وبقي في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرج من المدينة ونزل في بلاد أسلم، ومات سنة 63. فربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه قال لي النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: سل، اطلب يا ربيعة، اطلب. فقلت: أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. لم يطلب شيئا من الدنيا، لا مالا ولا ذهبا ولا بيتا ولا ناقة، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك؟ اطلب شيء آخر. قلت: هو ذاك، يعني لا غير يا رسول الله، ما عندي طلب إلا هذا، أسألك مرافقتك في الجنة. فقال صلى الله عليه وسلم: فأعني على نفسك بكثرة السجود. أعني على ما تريد وتطلب على نفسك بكثرة السجود، والمراد هنا كثرة السجود نوافل الصلاة، صلاة التطوع، صلاة التطوع. فأطلق الجزء من الصلاة وهو السجود، والمراد هو الكل، المراد هو الصلاة. أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة صلاة التطوع، بكثرة نوافل الصلاة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه، وفيه مسألتان: المسألة الأولى، الحديث دليل على فضل صلاة التطوع، وأنها من أعظم الطاعات وأقوى الأسباب لعلو الدرجات في جنات النعيم، والمراد بالسجود هنا صلاة التطوع، صلاة التطوع. والسجود وإن كان يصدق على صلاة الفرض لكن الإتيان بالفرائض لا بد منه لكل مسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى شيء يختص به ينال به ما طلبه. والتعبير بالسجود عن الركعة وقع في بعض الأحاديث كما تقدم سابقا في باب المواقيت في أول كتاب الصلاة. وقد يعبر العرب عن الشيء ببعضه، لا سيما إذا كان هذا البعض أهم ما فيه، والسجود أهم ما في الصلاة لما فيه من كمال الخضوع والذل والاستكانة لله تعالى والقرب منه، لأن السجود غاية التواضع والعبادة لله تعالى، وفيه تمكين أعز أعضاء الإنسان وأعلاها وهو وجهه من التراب. فهذا الحديث دليل على فضل صلاة التطوع. أيضا المسألة الثانية في الحديث هو دليل على سمو نفوس سلفنا الصالح من الصحابة رضي الله عنهم، نفس ربيعة رضي الله عنه، وعلى شرف مطلبه وعلو همته عن الدنيا الفانية وشهواتها الزائلة، فلم يطلب جاها ولا مالا، وإنما تاقت نفسه إلى أعلى المراتب حيث سأل مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فصارت همته متعلقة بالمنازل العالية في الدار الآخرة لا بالدنيا وشهواتها ولذاتها العاجلة. ومثل هذا الحديث أيضا جاء عن ثوبان رضي الله عنه عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عمل يدخله الله به الجنة، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. والحديث رواه مسلم. فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم هنا أرشد ربيعة بن كعب قال أعني على نفسك بكثرة السجود، هناك أيضا قال لثوبان عليك بكثرة السجود، يعني بكثرة صلاة التطوع. فعلى المسلم أن يحرص على الاستكثار من الطاعات ومن صلاة التطوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. وفي رواية لهما: وركعتين بعد الجمعة في بيته. ولمسلم: كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان لا يدع 4 قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري.
نعم، أحسنت. هذه 3 أحاديث في بيان سنن الراتبة التابعة للفرائض، صلاة التطوع التابعة للفرائض، فرائض 5، صلوات 5. فهذه سنن صلوات تتبع هذه الفرائض، صلوات المفروضة 5. 3 أحاديث. حديث الأول عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهن مع الصلوات المكتوبة، 2 قبل الظهر، قبل صلاة الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح، متفق عليه. فهذا الحديث فيه 10 ركعات تطوع تابعة للفرائض للصلوات 5، 2 قبل الظهر و2 بعدها. والحديث الذي بعده حديث عائشة ذكرت فيه أنه لا يدع أربعا قبل الظهر، فهذا فيه زيادة علم من عائشة رضي الله عنها. فسنة الظهر قبل الظهر أربع ركعات، كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. قال ابن عمر وركعتين بعدها بعد الظهر أيضا ركعتان، هذه من سنن الرواتب، وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل الصبح قبل صلاة الصبح. فهذه الرواتب سنن الرواتب التابعة للفرائض الخمس. وفي رواية لهما للشيخين للبخاري ومسلم وركعتين بعد الجمعة في بيته. إذن يوم الجمعة لا توجد قبلية قبل الجمعة، وإنما بعد صلاة الجمعة ركعتان في بيته صلى الله عليه وسلم كان يصليهما. وقال ولمسلم كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلى ركعتين خفيفتين. وعن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الغداة، رواه البخاري. فهذه الأحاديث الثلاثة بيّنت لنا السنن الراتبة صلاة التطوع التابعة للفرائض. والحديث فيه مسألتان، المسألة الأولى الحديث دليل على مشروعية التنفل بهذه الرواتب القبلية والبعدية، وهي أربع ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد صلاة الجمعة وركعتان بعد صلاة المغرب وركعتان بعد صلاة العشاء وركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر. فهذه هي الرواتب 12 ركعة، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، هذه 6، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 6، فالمجموع 12 ركعة. سيأتي فيها حديث مستقل من الأحاديث القادمة أن من يصلي 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة كما سيأتي. فالمراد في هذا الحديث هما هذه الصلوات التي تصلى قبل الصلوات المكتوبة وبعدها، فهي تابعة للفرائض. وأيضا المسألة الثانية، صلوات النافلة في البيت أفضل، والحديث دل على أن الأفضل في راتبة الجمعة والمغرب والعشاء أن تصلى في البيت، لأنه جاء في نفس الحديث قال وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين بعد الجمعة في بيته. فهذا يدل على أن الصلوات النافلة تصلى في البيت أفضل. وقد ثبت أيضا أن ركعتي الفجر أيضا كما في صحيح البخاري عن ابن عمر قال حدثتني أختي حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين بعدما يطلع الفجر، وهنا المراد في البيت في بيته صلى الله عليه وسلم. وهكذا أيضا جاءت أحاديث عامة بيّنت فضل صلاة النافلة في البيت وأنها الأفضل، ورد الحث على صلاة النافلة في البيت وبيان فضلها، وردت فيها أحاديث كثيرة منها حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، هذا حديث متفق عليه، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم يعني صلوا التطوع في بيوتكم. وهكذا أيضا حديث زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وهكذا حديث جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. فهذه الأحاديث كلها دلت على فضل صلوات التطوع في البيت وأنها أفضل من صلاة التطوع بين الناس في المسجد. ولا شك أن صلاة النافلة في البيت فيها فوائد عظيمة، فيها تمام الخشوع والإخلاص والبعد عن الرياء، فيها تحقيق الخيرية الموعود بها، ومن ذلك نزول الرحمة، طرد الشياطين، مضاعفة الأجر، وجود القدوة الصالحة، تربية أهل البيت من النساء والصغار. كذلك أن فعل صلاة النافلة في البيت يخرج البيت عن كونه كالمقبرة. اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. أيضا في صلاة النافلة في البيت فيه امتثال لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حثنا على صلاة النافلة في البيت في الأحاديث التي مرت معنا قبل قليل. نعم.
وعنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر. متفق عليه. ولمسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها.
نعم، أيضا هذان حديثان يتعلقان براتبة الفجر، بسنة الفجر. عن عائشة قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه. إذن كان صلى الله عليه وسلم يتعاهد النوافل، لكن أشد الصلوات التي كان يتعاهدها من النوافل ركعتا الفجر. لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل، نوافل الصلاة المقصود هنا، أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، راتبة الفجر. حديث متفق عليه. ولمسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. سنة الفجر ركعتان خفيفتان قبل صلاة الفجر خير من الدنيا وما فيها، يعني أكثر غنيمة من كل شيء، أكثر غنيمة مما في هذه الدنيا من المال والأهل والولد وغيرها من زينة الدنيا. فهاتان الركعتان الخفيفتان خير من ذلك كله. فهذا الحديث فيه مسألة واحدة، هو دليل على اختصاص راتبة الفجر بشدة محافظة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وأنها خير من الدنيا وما فيها. وقد اجتمع في هذه الراتبة القول منه صلى الله عليه وسلم في الترغيب فيها، يعني رغب فيها بقوله صلى الله عليه وسلم، والفعل أيضا بفعله لأنه حافظ عليه لم يتركها. كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعها حضرا ولا سفرا. تقول عائشة رضي الله عنها صلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم صلى 8 ركعات وركعتين جالسا وركعتين بين الندائين ولم يكن يدعهما أبدا. ركعتين بين الندائين يعني بين أذان الفجر وإقامة الفجر، ولم يكن يدعهما أبدا. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وهكذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من فعله. فينبغي المسلم أن يحافظ على هاتين الركعتين. نعم.
عن أمي حبيبة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. رواه مسلم وفي رواية تطوعا، وللترمذي نحوه، وزاد 4 قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر.
نعم. ولا بعده.
وللخمسة عنها من حافظ على 4 قبل الظهر 4 بعدها حرمه الله على النار.
نعم. هذه الحديث الثلاثة تتعلق بثواب من صلى في اليوم والليلة من النوافل 12 ركعة، والحديث الأول حديث أم حبيبة رضي الله عنها، أم المؤمنين، هي رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنهما، أخت معاوية بن أبي سفيان، أم المؤمنين، زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم حبيبة. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. وفي رواية تطوعا: من صلى 12 ركعة تطوعا في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. والمراد من هذه الركعات عند أهل العلم هما سنن الرواتب، سنن الرواتب التي ذكرناها قبل قليل. ورواية الترمذي نحو هذا الحديث، وزاد 4 قبل الظهر. هذه رواية الترمذي بيّنت لنا رواية مسلم 12 ركعة، هنا بيّنت 4 قبل الظهر، وهذه 4 قبل الظهر تصلى إما منفصلة أو متصلة، تصلى 4 بتشهد واحد وسلام واحد، أو تصلى ركعتان ويسلم وركعتان ويسلم، فهذه 4 قبل الظهر. ويأتي الدليل على هذا قبل بعد قليل: وركعتين بعد الظهر، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر، قبل صلاة الصبح. فهذا الحديث فيه، أو هذان الحديثان فيهما هذه المسألة، دل الحديثان على عظم ثواب من صلى في يوم وليلة من النوافل 12 ركعة، وأن ذلك من أسباب دخول الجنة والنجاة من النار مع أداء الفرائض وترك المحارم. وهي هذه الركعات: 4 قبل الظهر، 2 بعدها، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، ركعتان قبل صلاة الصبح، 12 ركعة. دلت عليها هذه الحديث التي مرت معنا. ثم قال: وللخمسة عنها. وللخمسة يعني رواه الخمسة: إمام أحمد وأصحاب السنن الأربعة، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، رووا عن عائشة رضي الله عنها من قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ على 4 قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار. هذا يدل على فضل هذه الصلوات التطوع. فالرواتب من هذه صلاة الظهر كما مر معنا: 4 ركعات قبل الظهر وركعتان بعد الظهر، هنا 4 بعد الظهر، فثنتان ركعتان من الراتبة وركعتان من السنة المطلقة، من السنة المطلقة التطوع. فسنن الراتبة لصلاة الظهر 4 قبلها و2 بعدها، لكن لو زاد ركعتين تطوع مع الركعتين بعد الظهر حرمه الله على النار. وهذا يدل على فضل هذه الصلاة، فضل هذه الصلاة. وهذا الحديث مسألته واضحة، مسألة هذا الحديث أنه دل على فضل 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعد الظهر، بعد أداء الفرائض واجتناب المحرمات، من أسباب النجاة من النار المحافظة على 4 ركعات قبل الظهر و4 ركعات بعدها، وهي خفيفة وسهلة إذا تعود عليها المسلم وروض نفسه عليها لا يتركها، لا يتركها. فنسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا دولة الإمارات وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة، ونسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.